بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد رحمه الله: وثمرة هذا البحث الكلام في ثمرة تقييد الحكم الفعلي بخصوص العالم به. مثلا يقول المولى: يجب عليك قصر الصلاة، تجب عليك صلاة القصر بالوجوب الفعلي إذا علمت بوجوب الصلاة بالوجوب الإنشائي، فيقيد الحكم بخصوص العالم به. قلنا إن هذا التقييد ممكن عقلا ولا استحالة فيه، فيما إذا أخذ العلم بالحكم الإنشائي في موضوع الحكم الفعلي المعبر عنه بالمجعول. الحكم الإنشائي هو الجعل الإنشائي، إذا أخذ القطع بالحكم الإنشائي أي الجعل في موضوع الحكم الفعلي المعبر عنه بالمجعول، هذا التقييد ممكن، أي تقييد الحكم وجوب قصر الصلاة بالوجوب الفعلي على من علم به بالوجوب الإنشائي، هذا التقييد ممكن عقلان بلا حاجة إلى فكرة متمم الجعل. بل في نفس الخطاب الواحد يقول المولى: إذا علمت بوجوب الصلاة، وجوب قصر الصلاة، سمعت الآية، بالوجوب الإنشائي، حينئذ وجبت عليك الصلاة بالوجوب الفعلي المعبر عنه بفعلية الحكم أو المجعول. واضح؟ إذن تقييد الحكم بخصوص العالم به الجهر والإخفاء، القصر والتمام. تقييد الحكم بخصوص العالم به أمر ممكن من الناحية العقلية، قضية عقلية تركيبية، لأن العقل يقول بعد تصور معنى القضية، يقول إن تقييد الحكم بخصوص العالم به ممكن ولا استحالة فيه، بالنظر شنه إلى اختلاف المرتبة، مع اختلاف المرتبة، مرتبة الإنشاء ومرتبة الفعلية، فتقييد الحكم بخصوص العالم يكون أمرا ممكن من الناحية العقلية. واضح؟ الكلام الآن في ثمرة هذا البحث. قال: وثمرة هذا البحث تظهر في إمكان التمسك بإطلاق دليل الحكم. لماذا نتمسك بإطلاق الدليل؟ نتمسك بإطلاق دليل الحكم لإثبات شمول الحكم للعالم والجاهل. حينما يقع الشك، عند الشك في أخذ قيد العلم، نتمسك بأصالة الإطلاق. لأجل ماذا؟ لأجل نفي مدخلية قيد العلم في موضوع الحكم، أي وجوب القاصر. واضح؟ لذلك قال: وثمرة هذا البحث تظهر في إمكان التمسك بإطلاق دليل الحكم، يعني لإثبات شمول الحكم للعالم والجاهل عند الشك، نتمسك بأصالة الإطلاق، لنفي دخل قيد العلم في موضوع اللي هو شنه مثلا وجوب القاصر في موضوع الحكم. مثال تقريبي: أعتق رقبة بعد إجراء مقدمات الحكمة وقرينة الحكمة. نقول عند الشك في قيدية أن تكون الرقبة مؤمنة، قيدية شنه؟ الإيمان، شرط الإيمان، أليس قيدا؟ المولى أطلق قال أعتق رقبة، مر علينا في بحث المطلق والمقيد. فحينما نشك في قيدية الإيمان اشتراط واعتبار قيد الإيمان بالنسبة إلى الرقبة، نتمسك بأطالة الإطلاق عند الشك، فنقول بعد إجراء قرينة الحكمة، وأن المولى في مقام بيان الحكم، أن ما لم يذكره إثباتا في مقام التعبير واللفظ، ما لم يذكره إثباتا فإنه لا يريده جدا في مقام الثبوت. ما لم كل ما لم يذكره إثباتا قال أعتق رقبة وأطلق ولم يقيد، فكل ما لم يذكره من قيود إثباتا في مقام الدلالة فإنه لا يريده ثبوتا في مقام الواقع. وأما الحوادث الواقعة مثال آخر فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. ارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، إطلاق بدلي، إطلاق بدلي أعتق رقبة أي أعتق أية رقبة من دون اعتبار واشتراط قيدية الإيمان. إذن مجزة رقبة وإن لم تكن شنه مؤمنة، واضح. فنتمسك بأصالة الإطلاق عند الشك في اعتبار واشتراط قيدية ومدخلية قيد الإيمان بالنسبة إلى الرقبة. إطلاق بدلي أي رقبة وإن لم تكن مؤمنة بإجراء مقدمات وقرينة الحكمة، هذا ينبغي يكون واضحا. هنا بالنسبة لأخذ الحكم في موضوع الحكم، أخذ القطع بالحكم، أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، قلنا ممكن مع اختلاف المرتبة، مرتبة الإنشاء مرتبة الفعلية، إذا علمت بوجوب قصر الصلاة في مرتبة الإنشاء وجب عليك قصر الصلاة في مرتبة الفعلية. الآن ثمرة البحث قال وثمرة هذا البحث تظهر في إمكان التمسك بإطلاق دليل الحكم. لأجل ماذا؟ لو حبيت تكتب لإثبات شمول الحكم للعالم والجاهل، أنه قيدية العالم غير معتبرة، يعني لا يشترط قيد العلم. حينما نشك هل الحكم مختص بالعالم أم شامل، عفوا بل هل الحكم مختص بالعالم بخصوص العالم به وجوب القطع على من علم به، أم الحكم شامل لكل من العالم والجاهل، نجري أصالة الإطلاق، نتمسك بإطلاق دليل الحكم لنفي دخل قيد العلم في موضوعه. واضح. الآن على المباني نتكلم، أولا وثانيا وثالثا، نقاط ثلاث. قال فإنه إن بني على إمكان التقييد والإطلاق معا أمكن ذلك، يعني شنو أمكن ذلك؟ يعني أمكن التمسك بإطلاق دليل الحكم لنفي مدخلية قيد الإيمان مثلا في الرقبة، هناك في بحث المطلق والمقيد، هنا نقول لنفي مدخلية قيد العلم في موضوع وجوب القصر مثلا. فإنه إن بني أو إذا بني كما هو مختار المصنف رحمه الله وفاقا للأعلام المعروف عند الأصوليين، أنه يمكن أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم، لكن مع اختلاف المرتبة، أجر حفظ مراتب نكوني، هاي النقطة المهمة، هر مرتبي حكمي دارج. فإنه إن بني على إمكان التقييد وعلى إمكان الإطلاق معا، على إمكان التقييد والإطلاق معا، كيف يمكن؟ باختلاف المرتبة، مرتبة الفعلية ومرتبة الإنشاء. تجب عليك الصلاة قصرا بالوجوب الفعلي، إذا علمت بوجوب قصر الصلاة بالوجوب الإنشائي ممكن عقلا، فإنه إن بني على أمكان التقييد والإطلاق معا أمكن ذلك، أي أمكن التمسك بأصالة الإطلاق، إطلاق دليل الحكم لأجل نفي مدخلية قيد العلم. إذن الحكم مشترك، الأحكام الواقعية مشتركة بين العالم والجاهل. تتذكرون ماذا قال المصنف رحمه الله في بداية الكتاب تحت هذا العنوان شمول الحكم شمول الأحكام الواقعية للعالم والجاهل؟ قال يكفي دليلا شنو؟ إطلاق أدلة تلك الأحكام، نتمسك بإطلاق دليل الحكم لأجل نفي مدخلية قيد العلم. إذن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل إلا ما خرج بدليل خاص، إلا ما خرج بدليل خاص، وإلا فالأصل هو شنو؟ تمسك بالإطلاق. فإنه إن بني على أمكان التقييد والإطلاق معا خلافا للمحقق النائيني أمكن ذلك، أي التمسك بالإطلاق كما هو الحال، يعني إجراء أصالة الإطلاق وإلغاء شنو مدخلية بعض القيود، كما هو الحال في نفي سائر القيود المحتملة المشكوكة بالإطلاق. بينت لك بمثال واضح، أعتق رقبة نشك، هل المولى يريد رقبة مؤمنة وقيد الإيمان؟ نقول لا، نتمسك بأصالة الإطلاق بعد إجراء مقدمات الحكمة. هذه هي الثمرة، هذا هو الآن خلاصة البحث. إلا أن المصنف رحمه الله يريد هم أن يستعرض الثمرة على بقية المباني، وإلا لب المطلب هو هذا الآن، وهو أن الثمرة تظهر في إمكان التمسك بإطلاق دليل الحكم لأجل نفي مدخلية قيد العلم، أن الأحكام الواقعية مشتركة بين العالم والجاهل إلا ما خرج بالدليل، فعند الشك نتمسك بأصالة الإطلاق بناء مهمة هذه، نتمسك بأصالة الإطلاق بناء على إمكان التقييد والإطلاق معا، أنه لا يلزم منه محذور الدور خلافا للمحقق النائني الذي جاء بفكرة متمم الجعل، وأنه لا يمكن تقييد الخطاب الأول بل يبقى مهملا. نعم يأتي خطاب آخر ثان سماه متمم الجعل، وظيفة هذا الخطاب الثاني متمم الجعل أنه شنه يفيد نتيجة التقييد ويفيد نتيجة الإطلاق، ولا يفيد نفس التقييد ونفس الإطلاق. ولماذا يفيد نتيجة التقييد؟ باعتبار أن الخطاب الأول يستحيل فيه التقييد، هو مهمل. إذن متمم الجعل الخطاب الثاني أفاد شنه؟ نتيجة التقييد في الخطاب الأول وليس تقييد نفس الخطاب الأول، واضحة هذه؟ لأن الخطاب هذه نقطة مهمة، السيد رحمه الله قال ببركة متمم الجعل تتحقق نتيجة التقييد إذا أراد التقييد، أو نتيجة الإطلاق إذا أراد الإطلاق. ليش نتيجة التقييد عبر دون نفس التقييد؟ لأنه مش تقييد حمل المطلق على مقيد، خطابان في الظاهر لمطلوب واحد لتكليف واحد فنحمل المطلق على المقيد. هنا باعتبار استحالة التقييد في الخطاب الأول لمحذور الدور مثلا، يستحيل تقييد الخطاب الأول، فيكون الخطاب الأول مهملا يعني بلا تقييد ولا إطلاق، يستحيل تقييده، ولأن التقابل بين مراجعة هذه للبحث، لأن التقييد بين المطلق والمقيد تقابل الملك والعدم، إذا استحال التقييد في الخطاب الأول وكان مهمل كذلك الإطلاق يكون مستحيل، لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد على رأي النائني ما هو؟ تقابل الملك والعدم، فإذا استحال التقييد في الخطاب الأول استحال الإطلاق أيضا. فإذا الخطاب الأول يبقى مهملا غير مقيد. متمم الجعل ماذا يعطي؟ يفيد نتيجة التقييد، لأنه يقيد الخطاب الأول، لأنك قد عرفت أن تقييد الخطاب الأول مستحيل غير ممكن، فلهذا عبر بهذه العبارة السيد. واضح النقطة لماذا قال وإنما نعبر بنتيجة التقييد لا نفس التقييد. في التقييد الإطلاق المتعارف عادي، عندك أنت خطابين، عندك مثلا دليلين شرعيين، مطلق ومقيد، شو تسوي؟ تحمل المطلق المقيد، صح لو لا؟ مش أنه نتيجة التقييد، لا، يكون الخطاب المطلق مقيد بالدليل الآخر. واضح الفرق بين التقييد المتعارف بحمل المطلق على المقيد، وبين ما يقوله محقق النائيني من فكرة متمم الجعل، أنه بالخطاب الثاني، بالجعل الثاني، حيث استحال تقييد الخطاب الأول فيبقى مهملا، وإذا استحال تقييده أيضا استحال إطلاقه، لأن الإطلاق فرع كان التقييد، وحيث كان التقييد مستحيلا إذن الإطلاق أيضا مستحيل على مبنى، لأن التقابل بينهما تقابل الملك والعدم. فالخطاب الثاني، الجعل الثاني، لا يقيد الخطاب الأول، لأن تقييده مستحيل. ماذا يصنع الخطاب الثاني متمم الجعل؟ يعطي نتيجة التقييد في الخطاب الأول، لأنه يقيد نفس الخطاب الأول. بينما على رأي السيد الشهيد رحمه الله لا، ماكو بعد شيء اسمه نتيجة التقييد، لأنه يمكن بخطاب واحد يقول المولى إذا علمت بوجوب قصر الصلاة في مرتبة الإنشاء، هذه نقطة مهمة يعني يبغى لها التفات، وضحناها إن شاء الله يعني بصورة جلية واضحة، أنه لو جاءك السؤال لماذا عبر بنتيجة التقييد ما قال نفس التقييد؟ لأن الخطاب الأول مهمل، إذ يستحيل تقييده، وإذا استحال تقييده على رأي المحقق النائيني أيضا استحال الإطلاق فيه، لأن الإطلاق فرع إن كان التقييد، فإذا استحال التقييد استحال الإطلاق. فالخطاب الثاني، الجعل الثاني، يفيد ماذا؟ نتيجة التقييد في الخطاب الأول، فهو في قوة التقييد، في معنى التقييد، في حكم التقييد للخطاب الأول، لا أنه يقيد الخطاب الأول، لأنك قد عرفت أن التقييد في الخطاب الأول مستحيل، فيبقى الخطاب الأول مهملا. نعم، لأن الجعلين قد نشأ من غرض واحد، وهو مثلا وجوب القصر على العالم بالجعل الإنشائي للصلاة، نشأ من غرض واحد وملاك فارد، يعني مصلحة واحدة، كان التقييد في الجعل الثاني متمم الجعل في قوة التقييد وفي حكم التقييد للجعل الأول، لهذا عبر عنه بمتمم الجعل. السيد الشهيد يقول له هذا تطويل بلا طائل، لأنه يمكن تقييد نفس الخطاب الأول بلا حاجة إلى خطاب آخر اسمه متمم الجعل، وذلك باعتبار اختلاف المرتبة، مرتبة الإنشاء ومرتبة الفعلية. الآن ما هي الثمرة؟ ثمرة واضحة، وهي إمكان التمسك بأصالة الإطلاق عند الشك لأجل نفي مدخلية قيد العلم. فإذا بني على إمكان التقييد والإطلاق معا أمكن التمسك بأصالة الإطلاق، كما هو الحال في سائر القيود المحتملة والمشكوكة، بدون حاجة إلى فكرة شنو متمم الجعل، وبدون حاجة إلى القول بأن الخطاب الثاني يفيد نتيجة التقييد في الخطاب الأول، ما يكون نتيجة، وإنما يحصل تقييد بالطريقة المتعارفة، كما هو الحال في نفي سائر القيود المحتملة والمشكوكة بالإطلاق. هذه النقطة الأولى، أنه بناء على إمكان التقييد والإطلاق معا كما هو اختار المصنف رحمه الله. النقطة الثانية اللي قلت الآن يريد أن يستعرض بقية المباني، يقول نقطة ثانية، وإن بني على مسلك المحقق النائيني، لو عبر ولو بني يكون أدق، وأيضا بالنسبة للنقطة الأولى لو قال فإنه إذا بني، لأن ما يحتاج تشكيك بعد، إن التشكيك 50-50، لأنه يرى بأنه التقييد ممكن، تقييد الحكم بخصوص العالم. نعم الثمرة عند الشك في تقييد الحكم بخصوص العالم، ماذا نصنع؟ نتمسك بأصالة الإطلاق ونقول بشمول الحكم للعالم والجاهل، هي الثمرة، انتهى البحث. نقطة ثانية، وإن بني على مسلك المحقق النائيني من استحالة التقييد، القائل باستحالة التقييد لأنه دوران أولا، والإطلاق ليش هم مستحيل؟ لأنه فرع إمكان التقييد، إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، لأن التقابل بينهما من قبيل تقابل الملكة والعدم. وإن بني على مسلك المحقق النائيني رحمه الله القائل باستحالة التقييد والإطلاق معا، فلا يمكن ذلك، يعني لا يمكن التمسك بأصالة الإطلاق. ليش؟ لأن الإطلاق في الحكم مستحيل. ليش الإطلاق مستحيل؟ بينت كرارا اليوم استحالة التقييد في الخطاب الأول يبقى مهمل، وإذا استحال التقييد استحال الإطلاق، لأن الإطلاق في الحكم مستحيل لأجل استحالة التقييد، لأن التقابل تقابل الملكة والعدم على رأي المحقق النائيني. إذن فكيف يتمسك بإطلاق الدليل وهو فرع كان التقييد مع أن التقييد مستحيل؟ فكيف يتمسك بإطلاق الدليل إثباتا لاكتشاف أمر مستحيل؟ الأمر المستحيل هو الإطلاق في الحكم. ليش الإطلاق مستحيل؟ لاستحالة التقييد. فكيف يتمسك بإطلاق الدليل دليل الحكم إثباتا لاكتشاف أمر مستحيل ثبوتان؟ هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، وإن بني على أن التقييد مستحيل والإطلاق ضروري، هذه الواو والحال، يعني هذا لو بني، لو بني ها، لأن السيد رحمه الله يرى بأن التقييد ممكن كما هو رأي كثير من علماء الأصول. وإن بني على أن التقييد تقييد الحكم مستحيل، هذه الواو مش واو استئنافية، يعني مثل يا أيها الذين آمنوا، أو الآية الكريمة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وإن بني على أن التقييد مستحيل والإطلاق ضروري، ليش الإطلاق واجب؟ قال كما يرى ذلك من يقول بأن التقابل بين التقييد والإطلاق تقابل التناقض أو تقابل الضدين اللذين لا ثالث لهما، تقابل التناقض رأي المحقق أغضياء العراقي والسيد الشهيد الصدر، تقابل الضدين الذين لا ثالث لهما رئيس الخوئي. عمليا الضدين اللذين لا ثالث لهما بحكم ايش؟ بحكم النقيضين. ليش؟ لانه يستحيل ارتفاع النقيضين. ضدين لا ثالث لهما، مر علينا هذا في بحث الترتب، ما هو المراد من الضد في بحث الترتب؟ قلنا الضدين اللذين لهما ثالث، صحيح؟ أما ضدين لا ثالث لهما إما جهر أو إخفاك، هذا بمثابة النقيضين. عمليا كما يستحيل ارتفاع النقيضين، يعني ماكو ثالث واسطة بينهما، كذلك يستحيل وجود ثالث بالنسبة لضدين لا ثالث لهما. وإن بني على أن التقييد مستحيل والإطلاق ضروري أي واجب. ليش الإطلاق واجب؟ لأنه إذا استحال التقييد كان الإطلاق واجبا، لأنه نقيضين، إذا هذا عدم هذا وجود، كذلك ضدين لا ثالث لهما، لأنه إيش؟ لا ثالث لهما بمثابة النقيضين من هذه الناحية عمليا. وإن بني على أن التقييد مستحيل والإطلاق ضروري كما يرى ذلك من يقول بأن التقابل بين التقييد والإطلاق تقابل التناقض كما هو رأي السيد الشهيد رحمه الله تبعا للأغضاء العراقي، أو تقابل الضدين اللذين لا ثالث لهما كما هو رأي السيد الخوي رحمه الله أيضا، فلا يمكن التمسك بإطلاق الدليل. ليش لا يمكن؟ لأن أنت ما عندك شك، صح لا لا؟ متى تتمسك بأصالة إطلاق؟ عند الشك. الآن الإطلاق ضروري حتمي واجب، باعتبار أننا بينينا على أن التقابل بين المطلق والمقيد تقابل نقيضين، فإذا لم يمكن التقييد كان الإطلاق ضروريا وحتميا، صح ولا لا؟ طبعا هذا ولو هاتبه وإن بني على أن التقييد مستحيل، لكن السيد يرى بأنه ممكن التقييد، بس يتكلم على هذه الفرضية أنه لو بني على أن التقييد مستحيل، فتكون النتيجة أيضا الإطلاق ضروري. ما له معنى نتمسك بأصالة إطلاق عند الشك؟ هل هناك شك؟ الحكم مطلق بالضرورة، لأنه إذا استحال التقييد كان الإطلاق حتميا، سواء قلنا بأن التقابل تقابل نقيضين أو ضدين لا ثالث لهما، واضح المطلب. وإن بني على أن التقييد مستحيل والإطلاق ضروري كما يرى ذلك من يقول بأن التقابل بين التقييد والإطلاق تقابل التناقض أو تقابل الضدين اللذين لا ثالث لهما، فلا يمكن التمسك بإطلاق دليل الحق بإطلاق الدليل. لماذا لا يمكن؟ لأن هذا تحصيل حاصل بعد، أنت ما عندك شك في الحق، هو مطلق حتما غصبا عليك، صح ولا لا؟ لأن إطلاق دليل الحق، لأن إطلاق الدليل إنما يكشف عن إطلاق مدلوله وهو الحكم، وهذا إطلاق الحكم يعني معلوم بالضرورة، لأنه لا يوجد شك في إطلاق الحكم، حيث كان التقييد مستحيلا كان الإطلاق ضروريا على مبنى تقابل النقيضين أو الضدين الذين لا ثالث لهم، وهذا معلوم بالضرورة إطلاق الحكم، يعني تحصيل حاصل على هذا المبنى، مبنى أن الإطلاق يكون اكتب ضروريا عند استحالة التقييد، إما من باب النقيضين أو ضدين لا ثالث لهما. وإنما الشك في إطلاق الملاك، ملاك الصلاة، مش الشك في إطلاق الحكم، الحكم خلاص بعد هذا استحالة التقييد كان الإطلاق ضروري ما تقدر بعد، مسألة مبنائية. وإنما الشك في إطلاق الملاك وضيق الملاك، أيضا لا يمكن استكشاف إطلاق الملاك لا بإطلاق الحكم المدلول للدليل مباشرة ابتداء، ولا بإطلاق نفس الدليل دليل الحكم. أما الأول يعني إطلاق الحكم، ما يمكن نتمسك بإطلاق الحكم لإثبات إطلاق الملاك، فلأن إطلاق الحكم إنما يكشف عن إطلاق الملاك إذا كان بإمكان المولى أن يجعل الحكم مقيدا فلم يفعل. هنا لا يمكن للمولى أن يجعله مطلق أو مقيد، لا يمكن. ليش؟ لأن إذا استحال التقييد على هذه الفرضية، ها تبه، وإلا من النقطة الأولى خلاص البحث أن التقييد ممكن نتمسك بأصالة إطلاق. الآن لو قلنا تنزلا بأن الإطلاق مستحيل، فعلى مبنانا نحن سيد الشهيد أو سيد الخوي، ماذا تكون النتيجة؟ يقولها النتيجة أنه إذا كانت تقييد مستحيلا كان إطلاق الحكم ضروريا غصبا علينا بعد، لأن التقابل نقيضين أو ضدين لا ثالث لهما. يقول الآن ما يخالف زين إطلاق الملاك، يقول لا يمكن استكشاف إطلاق الملاك لا بإطلاق الحكم المدلول للدليل ولا بإطلاق نفس الدليل. ليش؟ قال أما إطلاق الحكم فإن إطلاق الحكم إنما يكشف عن إطلاق الملاك إذا كان بالمولى أن يجعل الحكم مقيد فلم يفعل. هل يمكنه ذلك؟ لا يمكنه، لأنه ناشار يعني لا محالة لا جرام بالضرورة سيكون إطلاق الحكم ضروريا على مبنى أن التقابل تقابل نقيضين، يعني من يكون التقييد مستحيل كان إطلاق ضروري. إذا كان بالمولى، لو قايل لو كان بالمولى أن يجعل الحكم مقيدا فلم يفعل، لكنه لا يستطيع، إذ المفروض في المقام استحالة التقييد في الحكم لأن إطلاق الحكم ضروري ماكو مرونة. وأما الثاني إطلاق الدليل، فلأن الدليل مفاده ومدلوله مباشرة بالمطابقة هو الحكم للملاك، والملاك يستكشف من الحكم، وإطلاق الحكم عرف أنه شنو، متى يكشف عن الملاك عن إطلاق الملاك إذا كان بإمكان المولى أن يقيد الحكم هنا، لا يمكن على فرضية أنه استحال التقييد، كان إطلاق ضروري ما في مرونة. أما إذا لا، على النقطة الأولى وهو الصحيح أنه بالإمكان التقييد والإطلاق معا، حينئذ يمكن أن نتمسك بأصالة الإطلاق عند الشك. هل يوجد شك في الحكم على مبنى أن التقييد مستحيل على مبنى سيد الشهيد؟ قال وإن بني على أن التقييد مستحيل والإطلاق ضروري، خلاص الحكم يكون مطلقا غصبا علينا بعد، باعتبار أن التقابل بينهما تقابل التناقض أو ضدين لا ثالث لهما. هذه هي ثمرة الباحث. ثمرة بحث شنو؟ تقييد الحكم الفعلي، يمكن تقييد الحكم بخصوص العالم به. الآن ننتقل إلى الافتراض الثاني، لأن المصنف رحمه الله في هذا العنوان سهل مطلب وسريع، ذكر بأنه في بداية هذا البحث أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم، قال افتراضات ثلاثة. قلنا نحن هذه الافتراضات الثلاثة أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم، إذا بنينا على اختلاف المرتبة يمكن ولا استحالة فيه، كما بينا الآن الثمرة. أما مع وحدة المرتبة محال للزوم الدور. الافتراض الثاني أخذ القطع بالحكم في موضوع حكم مضاد للحكم الذي تعلق به القطع، أيضا قلنا هذا مستحيل لأنه يلزم منه اجتماع الضدين. كذلك الافتراض الثالث أخذ القطع بالحكم في موضوع مثله، أيضا مستحيل عقلا. ليش؟ لأنه يلزم منه اجتماع المثلين، واجتماع المثلين كاجتماع الضدين محال عقلا. صورة الرابعة ذيك إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة فتصدق، هذه ممكنة ولم يقع فيها خلاف، وإنما وقع الخلاف في هذه الافتراضات الثلاثة الأولى. الآن الصورة الثانية، أخذ العلم بالحكم في موضوع ضده أو مثله. قال وأما الافتراض الثاني وهو شنو؟ أخذ القطع بالحكم، أخذ العلم بالحكم في موضوع ضده، إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة حرمت عليك صلاة الجمعة، هذا مستحيل. ليش مستحيل؟ لأنه قال لأن القاطع سواء كان مصيبا في قطعه، مصيب يعني مطابق للواقع، أم مخطئا يرى في ذلك، أي في جعل حكم المضاد لمن قطع به، يرى في ذلك اجتماع الحكمين المتضادين، وهو محال في نظر القاطع، فيمتنع عليه أن يصدق بالحكم الثاني وهو حرمت عليك صلاة الجمعة، إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة حرمت عليك. يقول هذا مستحيل. ليش؟ لأنه من باب اجتماع الضدين، فيمتنع على القاطع أن يصدق بجعل الحرمة الحكم المضاد، وإذا امتنع عليه التصديق كان تشريع هذا الحكم أي حرمت عليك صلاة الجمعة لغوا وعبثا من قبل المولى، لأن ما في محركية بعد. فإن كان باختصار كان قطعه مصيبان أي مطابق للواقع لازم، هذا بحث القطع، سلب الحجية عن القطع محال، الرد عن العمل بالقطع، إن كان قطعه مصيبان لازم التناقض في الواقع وفي نظر القاطع. أما إذا كان قطعه مخطئا غير مصيب، لا أقل في نظر القاطع يلزم شنو؟ تناقض. وهذا معنى امتناع الرد عن العمل بالقطع وامتناع سلب الحجية عن القطع اللي مرعنا بحث حجية القطع. قال يرى في ذلك أي جعل الحكم المضاد لمن قطع به أنه من اجتماع الحكمين المتضادين، فيمتنع على القاطع أن يصدق بالحكم الثاني اللي هو حرمت عليه صلاة الجمعة، وما يمتنع تصديق المكلف به لا يمكن جعله. ليش لا يمكن؟ اكتب لأنه لغو، إذ لا محركية، فيكون تشريعه لغوا وعبثا ينزع عنه الحكيم. وفي هذا في حالة أن القطع شنه كان مثلا، لو قلنا شنه، إن قلنا أنه مصيب مطابق للواقع تناقض في الواقع وفي نظر القاطع. قال وفي حالات إصابة القطع للواقع يستبطن الافتراض المذكور اجتماع الضدين حقيقة. يعني مضافا إلى لزوم التناقض في نظر القاطع يقول لي وجوب حرمة محال، أو شنو في الواقع أيضا لأنه جعل وجوب حرمة أيضا جعل الضدين محال. فمع التفت إذا كان القطع مصيبا لزم التناقض في الواقع وفي نظر القاطع معا، قاطع واقع. إذا كان قطعه مخطئا لا أقل في نظره جعل حكمين متضادين يكون شنو مستحيل، هذا لو كان في قطعه مخطئا. وهذا الافتراض يعني إذا قطعت وجوب صلاة الجمعة حرمت عليه صلاة الجمعة جعل حكم مضاد لما قطع به، وهذا الافتراض في حقيقته نحو من الردع عن العمل بالقطع. وإن لم يكن صريحا يقول له لا تعمل بقطعك، يعني سلب الحجة عن القطع. وهذا الافتراض في حقيقته نحو من الردع عن العمل بالقطع. ليش؟ لأنه بجعل حكم على القاطع مضاد، هذا الحكم بجعل حكم مضاد، بجعل حكم على القاطع مضاد لمقطوعه. هو دائما يرى أن مقطوعه ثابت في الواقع ونفس الأمر سواء كان مصيبا أم مخطئا، فلا أقل في نظره حتى مع فرض الخطأ في قطعه يرى أنه من اجتماع الضدين وهو محال. واستحالته قال أي جعل حكم مضاد لما قطع به المكلف، واستحالته بتعبير آخر هي نفس استحالة الرد عن العمل بالقصد، لكن مو بصورة صريحة explicitly speaking يقول له لا تعمل بالقاض بهذه الطريقة، أنه إذا قطعت بالوجوب ثبتت في حقك الحرمة قضعت، إن كان مصيب في الواقع قطعه لازم التناقض في نفس الواقع مضافا إلى التناقض في نظره هو صح لو لا جعل الحكم الله. أما إذا كان هو مخطئ في القاض لا ثبتت حرمة واقعية تشريع الحرمة إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة حرمت عليه، لكن هو في نظره موجودة هاي الحرمة صح لو لا، فإذا قطعت في نظره يلزم جعل حكمين متضادين وهو محال، لا أقل في نظر القاطع يلزم منه اجتماع الضدين والنقيضين وهو محال. الافتراض الثالث نفس الطريقة فقط باستبدال محذور اجتماع الضدين بمحذور اجتماع المثلين. قالوا أما الافتراض الثالث أي أخذ القطع بالحكم في موضوع مثله فقد يطبق عليه نفس المحذور السابق، وهو أنه لا يمكن للعبد للقاطع أن يصدق به لأن يلزم منه اجتماع نقيضين في الواقع في الواقع ونظر القاطع مع كون القاطع مصيبا، ويلزم تناقض وين في نظر القاطع إذا كان هو مخطئا في قطعه لا أقل. هذا معنى يطبق عليه نفس المحذور السابق ولكن باستبدال محذور اجتماع الضدين بمحذور اجتماع المثلين، واجتماع مثلين محال كاجتماع الضدين. إذن يكون تشريعه أيضا لغوا وعبثا لأنه لا محركية، فتشريعه من قبل المولى يكون لغوا، والحكيم لا يفعل ذلك منزه عن العبث واللغوية. يقول وقد يجاب على ذلك بأن محذور اجتماع المثلين يرتفع بالتأكد والتوحد كما هو الحال في أكرم العادلة وأكرم الفقيرة، فإنهما يتأكدان أي يتوحدان في العادل الفقير. نقول له هذا الجواب مو صحيح. ليش؟ لأن تأكد وتوحد إنما يتأتى في مثلين عرضيين لا في مثلين طوليين أحدهما متوقف على الآخر. مثال عرفي، أنت الآن لما يكون عندك ماء نسبيا حار مثلا لما تجيب عليه قدر ماء حار وتخلطه وياه يصير تأكد وتوحد واندماج وذوبان صح لو لا، أو مثلا صهر حديد أو اللي يحبوا يأكلوا مع الشطة تحط له فلفل حار زيادة لما يختلط هذا عرضيين يصير تأكد وتوحد وذوبان واندماج. أما فيها في مسألتنا لا، أحدهما في طول الآخر، الطول يعني التوقف والترتب والعلية، فلا يمكن قال ولكن هذا الجواب ليس صحيحا، لأن التأكد على نحو التوحد يعني الاتحاد والذوبان إنما يكون في مثلين لا طولية وترتب بينهما. الواو عطف تفسير الطولية يعني الترتب، يعني إن الوجوبين هنا طوليان يتوقف أحدهما على الآخر، يعني إذا قطعت وجوب صلاة الجمعة يقول وجبت عليك وجوب آخر مماثل، نقول له هذا الوجوب ناشئ من ملاك، ذاك الوجوب ناشئ من ملاك، هذا مو مثل أكرم فقير وعادل التقيا فتأكد وتوحد، لا، لأن التأكد على نحو التوحد إنما يكون في مثلين لا طولية وترتب بينهما كما في المثال أي أكرم الفقير، لا في المقام حيث يتوقف أحد الوجوبين على الوجوب الآخر وبينهما طولية، بمعنى توقف أحدهما على الآخر. إذا كان توقف أحدهما على الآخر يعني أحدهما بمثابة العلة والآخر بمثابة شنو؟ معلول، فيلزم أن يصير الشيء الواحد علة ومعلولا وهو محال بالضرورة، لأن فرضنا أن أحد الوجوبين متوقف على الوجوب الآخر المماثل، حيث أن أحدهما أي الوجوبين متأخر رتبة عن الوجوب الآخر لترتب الوجوب الثاني على القطع بالوجوب الأول، على العلم بالوجوب الأول. إذا علمت وجوب صلاة الجمعة وجبت عليك الوجوب آخر مماثل، هذا أيضا محال لمحذور اجتماع المثلين. إذن هذا قد يجاب، هذا الجواب مو صحيح، فلا يمكن أن يرتفع محذور اجتماع المثلين بالتأكد. ليش لا يمكن؟ لأن أحد الوجوبين متوقف على الآخر بينهما طولية، فيلزم صيروة الشيء الواحد علة ومعلولا، لأنه من جهة واحدة. نعم هناك بالفلسفة يقول لك العقل الفعال معلول للباري، عالم العقل معلول للباري تعالى، وهو علة لصدور عالم المادة، معلول من جهة وعلة من جهة أخرى. هنا من حيثية واحدة يلزم صيرورة الشيء الواحد علة ومعلولا وهو محال بالضرورة. إذن الصورة الثالثة أيضا مستحيلة للمحذور المثلين، الصورة الثانية مستحيلة للمحذور الضدين، الصورة الأولى فيها تفصيل، إن كان مع اختلاف المرتبة فهو ممكن عقلا أقر حفظ مراتب نكوني، لأنه لكل مرتبة حكم، هر مرتبة حكم إدارة أخذ القاط بالحكم في موضوع الحكم. أما إذا كان بمرتبة واحدة فهو محال، مع اختلاف المرتبة ممكن بلا حاجة إلى فكرة متمم الجعل. هذا تمام الكلام في مبحث أخذ القطع أي العلم بالحكم في موضوع الحكم، وسيأتي إن شاء الله ربما إشارة إلى ذلك في مبحث الواجب التوصلي والتعبدي. وهني بالمناسبة أن فكرة متمم الجعل ليست من بنات أفكار المحقق النائيني رحمه الله، وإنما هي موجودة في كلمات صاحب الكفاية إشارات بل تصريحات في مبحث الواجب التعبدي والتوصلي. أنظر من قال بالفلسفة أن أصالة الوجود موجودة في كلمات الفارابي وبن سينا وبهمنيار في كتاب التحصيل، الوجود حقيقته في الأعيان وكيف لا يكون في الأعيان، ما هذه حقيقته؟ بعدين وقع النزاع، جاء صدر المتألهين ثبت نظرية أصالة الوجود، إن الوجود عندنا أصيل ودليل من خالف نعيده. يقول لك كيف وبالكون عن استوائي قد خرجت قاطبة الأشياء، ما به التفاوت هو الوجود، إذن هو الأصيل. هنا باب التقريب أيضا، فكرة متمم الجعل نصبت للمحقق النائني رحمه الله كمعلومة تاريخية نافعة، باعتبار أنه تبنى هذه الأطروحة، وإلا هي موجودة في كلمات أستاذه المحقق الخراساني الذي لم يقبلها، لكن باعتبار أن المحقق النائني تبنى هذه الأطروحة وفكرة متمم الجعل بل ورها وطورها وكذا، فنصبت إليه علما أنها غير تامة عند التحقيق. فهذا تمام الكلام في هذا البحث أخذ القاص بالحكم في موضوع الحكم، وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين.